الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك المقيم. فصل في احكام الأضحية. قال المصنف: الأضحية سنة. هذا يعني انها ليست فرضا، وانما تتأكد في حق الموسر ويجزئ فيها الجزع من الضأن. الجزع من الضأن هو ما كمل سنة ودخل في السنة الثانية، والثني من المعز والإبل والبقر، والثني ما كمل سنتين ودخل في الثالثة. وتجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد، وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. العوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب، ما كان في أصل الخلقة عيب فإن هذا يمنع الإجزاء، كأن تكون مقطوعة الأذن أو مقطوعة الذنب الذي هو الذيل. ويجزئ الخصي والمكسور القرن. الخصي يعني من قطعت خصيتاه، إنما يصنعون ذلك لزيادة اللحم، فعلى ذلك يجزئ الخصي. والقرن ليس مقصودا في الأضاحي، لأن القرن حاجة صلبة، فإذا كان مكسور القرن لم يمنع ذلك من الإجزاء. وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية، يقول بسم الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة بالذبيحة، والتكبير الله أكبر، والدعاء بالقبول. ولا يأكل من الأضحية المنذورة، ويأكل من المتطوع بها، ولا يبيع شيئا منها. الأضحية بتشديد الياء هو ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى يوم العيد وأيام التشريق، ويقال لها ضحية. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن التي هي النياق، إناث الجمال. وقوله سبحانه: فصل لربك وانحر، على المشهور. المشهور فصل يعني صلاة العيد، وليكن النحر بعد صلاة العيد، فهذا يثبت لك كون صلاة العيد إذا كانت مأمورا بها تأكدت ودخلت في حيز الواجبات كما هو مذهب الحنفي. يقول: وهي سنة مؤكدة، يعني الأضاحي سنة مؤكدة، وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر عليها أن يحافظ عليه. وذهب مالك رحمه الله إلى وجوبها، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: تجب على المقيم بالبلد الموسر. إذا كان مقيما وموسرا وجبت عليه الأضحية. والموسر الذي يملك نصابا، تحرير الأدلة. يقول: ودعوى الوجوب ممنوعة بالسنة الشريفة. الدليل على أن أنها ليست واجبة ففي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بالنحر وهو سنة لكم. وأصرح منه ما روى الدار قطني: كتب علي النحر وليس بواجب عليكم. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يعني مع دخول أيام الحجة يتشبه بالمحرم، إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره. ده في صحيح مسلم يكفينا، قال الحاكم وهو على شرط البخاري أيضا. وجه الدلالة منه أنه علق التضحية على الإرادة، وما هو واجب ليس هذا شأنه، يعني إذا كان واجبا لم يحل الفعل على إرادة أحد. والحديث الوارد بوجوبها رواية مجهول، وإن صح حمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. إذا عرفت هذا فالتضحية سنة على الكفاية، إذا فعلها واحد من أهل البيت يتأدى عن الكل حق السنة، ولو تركها أهل بيت كره لهم ذلك، والمخاطب بها الحر القادر. قال ما وردي والإمام أن يضحي عن المسلمين من بيت المال، ولا يجوز عن الميت على الأصح إلا أن يوصي بها. نعم تجوز النيابة عنه فيما عينه بنذر قبل موته والله أعلم. أما المضحى به قال يجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر، وتجزئ البدنة عن 7 والبقرة عن 7 والشاة عن 1. يشترط فيما يضحى به أمور، أحدها الذبح، والثاني الذابح وقد مر ذكرهما، والثالث الوقت اللي هو من بعد صلاة العيد وسيأتي إن شاء الله تعالى، والرابع أن يكون من الإبل والبقر والغنم بأنواعها للآيات والأخبار. قال الله تعالى واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولفعله عليه الصلاة والسلام. ولا يجزئ من غيرها بالإجماع، يعني المعز والإبل والبقر والضأن 4 أنواع لا يجزئ غيرها. ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع، والجذع هو من الغنم ما له سنة على الأصح، وفي التهذيب غيره أنه الذي له سنة أو أسقط أسنانه فيكون كالبلوغ، فإنه إما بالسن أو الاحتلام قبله. وأشهد لهم قول القاضي أبي الطيب إن الإجزاع سقوط أسنان اللبن ونبات غيرها، والذي قاله الجوهري أن الجزع اسم لزمنه وليس هو سنا يسقط وينبت. وقال ابن الرفعة نقل بعضهم عن أهل البادية أن الصوفة تكون على ظهره قائمة، فإذا نامت علم أنه أجزع، وقيل ما له 6 أشهر وقيل 8، وهما كما ترى قولان ضعيفان. وقول المعتبر أن يكون الخروف كمل سنة ودخل في السنة الثانية. وأما الثني من المعز فما له 2 على الأصح، وخالفت الضأن لأن لحمها دون لحم الضأن فجبر بزيادة السن، وسمي ثنيا لطلوع ثنيته، وقيل يرزق ما له 7 ودخل في الثانية، لكن ده كلام غير معتبر. أما الثني من الإبل فما له 5 ودخل في السادسة على الأصح، وقيل ما دخل في 7. وأما من البقر فما له 2 ودخل في 3. البقر والمعز شيء واحد، 2 ودخل في 3. أما الإبل فالثني من الإبل ما له 5. وعلم أنه لا فرق في الإجزاء بين الأنثى والذكر إذا وجد السن المعتبر. نعم الذكر أفضل على الراجح لأنه أطيب لحما، ونقل عن الشافعي أنه قال الأنثى أحب من الذكر، وهو مؤول على جزاء الصيد لأنها أكثر قيمة فيشتري بها طعاما. وتجزئ البدنة عن 7 وكذا البقرة، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وقال أبو إسحاق: تجزئ البدنة عن عشرة، وفي البخاري ما يشهد له. ورواه الترمذي وقال إنه حسن غريب. وقال ابن الخطاب: إنه صحيح، وتجزئ الشاة عن واحد وكذا عن أهل بيت كما مر، والله أعلم. قال: وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. يقول الشارح: اشترط في الأضحية سلامتها من عيب ينقص اللحم، ويدخل فيه مسائل، منها العوراء التي ذهبت حدقتها، وكذا إن بقيت على الأصح لإطلاق الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. قال الترمذي: حسن صحيح. والنقي الشحم، وقيل مخ العظم. ووجه عدم الإجزاء أن التي ذهبت حدقتها فات منها جزء مأكول مستطاب، وإن لم تذهب فرعيها ينقص من جانب العور فتهزل لو بقيت. العوراء لأنه ذهب، إذا ذهبت حدقتها جزء مستطاب بالتاكل، ولو بقيت فالشأن أنه أنها لم يتح لها أن ترعى كما رعى غيرها. ومنها العرجاء للخبر، فلا تجزئ العرجاء التي اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية للكلأ الطيب وتتخلف عن القطيع، فإن كان يسيرا لا يخلفه عن الماشية لم يضر، ولو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة فاضطربة انكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجزئ على الأصح، لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها فإنها لا تجزئ. ومنها المريضة للخبر، فالمريضة إن كان مرضها يسيرا لم يمنع الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم منع الإجزاء، هذا هو المذهب. وفي قول: إن المرض لا يمنع مطلقا، والمرض في الحديث محمول على الضرب. وفي وجه: أن المرض يمنع مطلقا وإن كان يسيرا، وحكاه الماوردي قولا: ومن المرض الهيام، وهو شدة العطش فلا تروي من الماء. يفسر المرض بتفسيرين: الضرب والهيام. قال أهل اللغة: هو داء يأخذها فتهيم في الأرض فلا ترعى. ومنها العجفاء للخبر، فلا تجزئ العجفاء التي ذهب مخها من شدة وزالها، لأنه داء مؤثر في اللحم، فإن قل أجزأت. وضبط الأصحاب الذي يضر بأن ينتهي إلى حد تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص. قال ابن الرفعة: ينبغي أن يكون المرجع في ذلك العرف. وقال الماوردي: التي ذهب نقيها إن كان لمرض ضر، وإن كان لخلقة لم يضر. ومنها الضرباء، دي فاتت في المريضة، إن كسر ضربها ضر، وكذا إن قل على الأصح، وعليه نص، ونص عليه الشافعي، لأنه يفسد اللحم والودك. واختار الإمام الغزالي أنه لا يمنع الإجزاء إلا الكثير كالمرض، وكذا قيده الرافعي في المحرر بالكثير. فمنها الثولاء أو التولاء، وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى. ومنها أي من العيوب فقد الأسنان، فإن ذهب بعض أسنانها لم يضر، وإن تناثرت بالكسر أو غيره جميع الأسنان. قال الإمام: قال المحققون تجزئ، لأنه لم يفت جزء مأكول، وأطلق البغوي وجماعة أنها لا ترزق، وصححه النووي، واحتج بأن في الحديث النهي عن المشيعة. في الهامش المشيعة هي التي تتأخر عن القطيع وتحتاج إلى سوق الراعي. وقال بعضهم إن كان ذلك لمرض أثر في العلف ونقص اللحم فلا ترزق وإلا أرزق. قال الرافعي وهذا حسن. وقال الشافعي لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسنان شيء، ولا يجوز فيها إلا واحد من قولين: إما المنع لأنه يضر باللحم، وإن قل أو الإجزاء كفقد القرن، والله أعلم. قال ولا تلزئ المقطوعة الذنب الأذن والذنب، لا تلزئ مقطوعة الأذن، وكذا المقطوع أكثر أذنها بلا خلاف. فإن كان يسيرا ففيه خلاف، الأصح عدم الإجزاء لفوات جزء مأكول. وضبط الإمام الفرق بين القليل والكثير بأنه إن لاح من بعض فكثير وإلا فيسير، ولو قطعت وبقيت متدلية أجزأت على الأصح، ولو كويت أجزأت على المذهب. وقيل لا تلزئ متصل بموضع الكي، وتلزئ صغيرة الأذن، ولا تلزئ التي لم يخلق لها أذن على الرجح وتسمى السكاء، وتلزئ التي خلقت بلا ألية أو ضرع في الأصح. والفرق أن الأذن عضو لازم بخلاف الضرع والألية، بدليل جواز التضحية بالذكر من المعز، ولا تلزئ مقطوعة الألية والضرع على الأصح لفوات جزء مأكول، وكذا مقطوعة الذنب لذلك، والله أعلم. قال يجزئ الخاصي والمكسور القرن. الخصي هو مقطوع الأذن الأنثيين، والمذهب أنه يجزئ لأن نقصهما سبب لزيادة اللحم وطيبه، يشيل الخصيتين يزيد لحم. وأغرب ابن كدج فحكى فيه قولين، وجه عدم الإجزاء لما فيه من فوات جزء مأكول مستطاب. وتجزئ القصعاء وهي التي كسر قرناها من أصلهما سواء سال الدم أم لم يسل، وكذا تلزئ الجماء وهي التي كسر أحدهما، وكذا الجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن، وكذا العضباء وهي التي ذهب بعض قرنها، وكذا العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، وكذا القصماء وهي التي انكسر قرنها الباطن لأن ذلك كله لا يؤثر في اللحم. فأشبه الصوف نعم تكره التضحية بذلك. وتجزئ التي تشرب لبنها، وتجزئ الحامل في خلاف. قال ابن الرفعة المشهور أنها تجزئ لأن نقص اللحم ينجبر بالجنين، وفيه وجه لا تجزئ. قال ابن النقيب وهذا الوجه اقتصر نووي في شرح المهذب على حكاية عن أبي الطيب لأنه نقله عن الأصحاب، ومقتضاه أنها لا تجزئ. وقال الإسنوي وما قاله ابن الرفعة عن الوجه الضعيف من أن المشهور خلافه عجيب، فقد صرح بكونه عيبا يعني الحمل خلائق منهم المتولي، وجزم به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد والعمراني والنووي في شرح المهذب نقلا عن الأصحاب. وفرقوا بين التضحية والزكاة بأن المقصود من الأضحية اللحم وهو يهزلها، والمقصود من الزكاة القيمة، وصرح به أيضا البندنيجي ورأيته في شرح المهذب المسمى بالاستقصاء، ونقله عن الأصحاب. فهؤلاء أئمة المذهب جزموا به، ولعل السبب في قول ابن الرفعة ذلك كونهم ذكروا المسألة في غير مظنتها، والله أعلم. قلت ينبغي أن يفصل فيقال إن كانت الحامل سمينة وتلزئ قطعا للمعنى المقصود من الأضحية، وليس في الحديث ما يمنعه ولا يفي معنى المنصوص عليه، وإن لم تكن سمينة فإن بان بها الهزال فلا تلزئ وإلا أجزأت كنظيرها مما لا حمل بها، على أن في كلام الرافعي ما يدل على إجزائها مطلقا، ولذا قال إنها لو عينت عما في ذمة أجزأت ثم قال في أثناء كلامه: ولهذا لو عابت عادت إلى ملكه، ويقتضي أن الحمل ليس بعيب هنا، لأن المعيب لا يجوز تعيينه عما في الذمة. وما ذكره الرافعي في البيع من أن الحمل ينقص لحمها طريقة، والله أعلم. قال: وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات على المذهب. هذا لفظ الروضة، لكنه أقر الشيخ صاحب التنبيه التصحيح على اعتبار زيادة على ذلك، وهو أن ترتفع الشمس قدر رمح. وهذا الذي اعتبره الشيخ في التصحيح ذكره الرافعي في المحرر، وحجة اعتبار مضي قدر الصلاة والخطبتين قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، رواه الشيخان. قيل: ظاهر الخبر يدل على اعتبار الصلاة، فلما عدلتم عن ذلك إلى اعتبار الوقت؟ فالجواب أن فعل الصلاة ليس شرطا في دخول الوقت بالنسبة لأهل السواد بالاتفاق، فكذا في أهل الأمصار، والله أعلم. ويخرج وقت التضحية بخروج أيام التشريق لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام منن كلها منحر، ولأن حكم ثالث أيام التشريق حكم اليومين قبله في الرمي وفي تحريم الصوم، فكذا في الذبح، والله أعلم. تكره التضحية ليلا خشية أن يخطئ المذبح أو يصيب نفسه أو تتأخر تفرقة اللحم طريا، والله أعلم. قال: ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة بالذبيحة، والتكبير والدعاء بالقبول. تستحب التسمية لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حين ذبح أضحيته قال: بسم الله، فلو لم يسمي حلت، لأن الله تعالى أباح ذبائح الكتاب هم لم يسمون غالبا. في الصحيحين أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما من الأعراب يأتوننا باللحم ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا الله وكلوا. فدل على أنها غير واجبة وغير ذلك من الأدلة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد نص الشافعي على استحبابها قياسا على سائر المواضع، ولأن الله تعالى رفع ذكره، فلا يذكر الله تعالى إلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه، وقد ثبت ذكر التسمية. وأما توجه الذبيحة للقبلة فلأنها خير الجهاد، ولأنه عليه الصلاة والسلام وجه ذبيحته بالقبلة، قيل ينبغي أن يكره لأنها حالة إخراج نجاسة فهي كالبول، وأجيب بأنها حالة مستحب فيها ذكر الله تعالى بخلاف تلك. وفي كيفية التوجيه أوجه، أصحها يوجه المذبح ليكون الذابح مستقبلا كما هو الأفضل. أما التكبير ففي رواية أنس أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، رواه الشيخان. وأما الدعاء بالقبول ومستحب، ولفظه: اللهم منك وإليك فتقبل مني، ومعنى ذلك: هذه نعمة معطية منك وسقتها وتقربت بها إليك. واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام قال عند التضحية بذلك الكبشين: اللهم تقبل من محمد وآل محمد، والله أعلم. قال: ولا يأكل من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع. الأضحية المنذورة يخرج ملك الناذر عنها بالنذر، كما لو أعتق عبدا حتى لو أتلفها لزمه ضمانها، فإذا نحرها لزمه التصدق بلحمها، فلو أخره حتى تلف لزمه ضمانه، ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا قياسا على جزاء الصيد ودماء الحيوانات. فلو أكل منها شيئا قياسا على جزاء الصيد ودماء الجبرانات، فلو أكل منها شيئا غرم ولا يلزمه إراقة الدم ثانيا لأنه قد فعل وفيما يضمنه أوجه. الراجح ونص عليه الشافعي أنه يغرم قيمته كما لو أتلفه غيره، والثاني يلزمه مثل اللحم، والثالث يشارك به في ذبيحة أخرى. وأما المتطوع بها فيستحب له أن يأكل منها، بل قيل بالوجوب لقوله تعالى فكلوا منها، والصحيح الاستحباب لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم، جعلها الله سبحانه وتعالى لنا لا علينا، وبالقياس على العقيقة. والأفضل التصدق بالجميع إلا لقمة أو لقمات يأكلها فإنها مسنونة. وقال الإمام الغزالي التصدق بالكل أحسن على كل قول. فلو لم يرد التصدق بالكل فما الذي يفعل؟ قيل يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجعلها الله نصفين، وإذا نص عليه الشافعي في القديم. وقيل يأكل الثلث ويهدي الثلث وتصدق بالثلث لقوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر، وجعلها لثلاثة، والقانع الجالس في بيته والمعتر السائل، وقيل غير ذلك، وهذا هو الجديد الأصح. فعلى هذا ما المراد بالذي يهدى إليهم؟ قيل هم المتجملون من الفقراء فيرجع حاصله إلى التصدق بالثلثين، وهذا ما حكاه أبو الطيب عن الجديد وصححه. وقيل هم الأغنياء، وقال الشيخ أبو حامد يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث للأغنياء والمتجملين، ولو تصدق بالثلثين كان أحب. ونقل البندنيجي كون التصدق بالثلثين أفضل عن النص، والله أعلم. واعلم أن موضوع الأضحية الانتفاع، فلا يجوز بيعها ولا بيع جلدها ولا جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يؤجره. والقرن كالجلد عند أبي حنيفة أنه يجوز بيعه وتصدق بثمنه، وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت، لأن القياس على اللحم. وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. محل الأضحية بلد المضحي، وفي نقل الأضحية وجهان تخريجا من نقل الزكاة، والصحيح هنا الجواز. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.